آمين. والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا، وأن الذين لا يؤمنون بالآخرة أعتدنا لهم عذابا أليما. ويدعو الإنسان بالشر دعاءه بالخير، وكان الإنسان عجولا. يقول الله جل وعلا مادحا كتابه العزيز الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، وذلك لأنه تنزيل من حكيم حميد. إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم. إن هذا القرآن الذي هو كلام الله تكلم به جل وعلا، فسمعه جبريل عليه السلام فألقاه إلى محمد صلى الله عليه وسلم، فهو كلام الله منزل منه غير مخلوق، منه بدأ وإليه يعود. والله جل وعلا يتكلم متى شاء إذا شاء. الكلام الذي يليق بجلاله وعظمته، فلا نشبه كلام ربنا بكلام خلقه، ولا ننفي عن ربنا صفة الكلام التي وصف الله بها نفسه. يقول الله جل وعلا وكلم الله موسى تكليما. خلافا لما قاله بعض الفرق الضالة، حيث نفت صفة الكلام عن الله جل وعلا، وقالوا إن القرآن مخلوق، وهذه بدعة ضالة مكفرة. من نفى صفة الكلام عن الله جل وعلا كفر بذلك، لأن الله جل وعلا وصف نفسه بالكلام، فلا يليق بالمخلوق القاصر أن ينفي عن الله ما أثبت الله لنفسه. يقول جل وعلا إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم. كلام محكم، للتي هي أقوم. في الدنيا نعم، في الآخرة نعم، في الأخلاق نعم، في الأعمال نعم، في الاعتقاد نعم للتي هي أقوم في كل شيء. لم يقل جل وعلا للتي هي أقوم في الآخرة ولا للتي هي أقوم في الدنيا ولا للأخلاق التي هي أقوم ولا للأعمال ولا للاعتقاد ولا للمعاملات، بل في كل شيء. إن هذا القرآن يهدي للطريقة التي هي أقوم، للتي هي أقوم صفة لموصوف محذوف. للطريقة التي هي أقوم، من أخذ بالقرآن فاز بخيري الدنيا والآخرة، سعادة الدنيا وسعادة الآخرة في القرآن. الأخلاق العظمى في القرآن، المعاملات الحسنة في القرآن، الآداب والصفات الحميدة في القرآن. من أخذ بالقرآن اقتدى بالنبي صلى الله عليه وسلم الذي امتدحه ربه جل وعلا بقوله وإنك لعلى خلق عظيم. الله جل وعلا يثني على خلق رسوله صلى الله عليه وسلم بقوله وإنك لعلى خلق عظيم. الصحابة رضي الله عنهم ومن تبعهم بإحسان حريصون كل الحرص على أن يقتدوا بالنبي صلى الله عليه وسلم في هذا الخلق العظيم. يأتي الحريص إلى بيت النبي صلى الله عليه وسلم فيسأل أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها التي هي أعلم الناس بخلقه صلى الله عليه وسلم، فيسألها ما هو خلق النبي صلى الله عليه وسلم الذي أثنى عليه ربه به؟ قالت رضي الله عنها كان خلقه القرآن، كان خلقه القرآن، تأدب بآداب القرآن، وكما قال عليه الصلاة والسلام أدبني ربي فأحسن تأديبي. بماذا أدبه؟ بالقرآن، كان خلقه القرآن. تخلق بأخلاق القرآن فأثنى عليه ربه جل وعلا بهذا الخلق العظيم. وكل من اقتدى بالنبي صلى الله عليه وسلم واستنى بسنته وتمسك بهديه كان خلقه عظيم كذلك. والله جل وعلا أمرنا بأن نتعسى بالرسول صلى الله عليه وسلم، لكم في رسول الله أسوة حسنة. فمن عمل بالقرآن أحل حلاله وحرم حرامه وعمل بمحكمه وآمن بمتشابهه، وعامل الناس على ضوء ما أمره به القرآن، عامل من دونه ومن فوقه، عامل والديه، عامل إخوانه المسلمين، عامل ولاة أمره، ولاة أمور المسلمين، عامل من تحت يده من الخدم والعمال وغيرهم بما أمر به القرآن، سعد وفاز في الدنيا والآخرة، وكان خلقه عظيما كخلق النبي صلى الله عليه وسلم. إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم. بتدبر القرآن وتأمله والعمل بما فيه يكون المسلم خلقه القرآن، والله جل وعلا أنزل هذا القرآن العظيم ليتلى ويتدبر ويعمل بما فيه، لا لمجرد التلاوة فقط، فالتلاوة فيها أجر عظيم لمن عمل بالقرآن. من قرأ القرآن فله بكل حرف حسنة، والحسنة بعشر أمثالها، لا أقول ألف لام ميم حرف، ولكن ألف حرف ولام حرف وميم حرف. فالتلاوة يؤجر عليها المسلم وينال بذلك الحسنات، ويجب مع التلاوة العمل والتأمل والتدبر لينتفع القارئ بذلك. أما إذا قرأ هزا بلا تأمل ولا تدبر قلت الاستفادة منه. إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم، هذا ثناء من الله جل وعلا على كتابه العزيز ليرغب عباده بالأخذ به في كل شأن من شؤون حياتهم، كما قال الله جل وعلا: ما فرطنا في الكتاب من شيء. فما من أدب أو خلق أو معاملة حسنة إلا وبينت في القرآن إجمالا أو تفصيلا. إجمالا، وتبين سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم تفصيل ذلك، أو تفصيلا في القرآن مبينا موضحا. إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا. ويبشر المؤمنين، الإيمان والإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وبالقدر خيره وشره. والإسلام الشهادتان وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وصوم رمضان وحج بيت الله الحرام لمن استطاع إلى ذلك سبيلا. وإذا ذكر الإسلام والإيمان فالمراد بالإسلام الأعمال الظاهرة، والإيمان أعمال القلوب. وإذا ذكر أحدهما شمل الآخر، فلا يقال للمرء مسلم إلا إذا كان مؤمن. مسلم حقيقة، وذلك أن من يظهر أعمال الإسلام ولا يؤمن بها لا يصح أن يسمى مسلم، وإنما هذا منافق، والمنافقون في الدرك الأسفل من النار. وكذلك لا يكون المرء مؤمنا حتى يأتي بأركان الإسلام. ويبشر المؤمنين المصدقين العاملين بأركان الإسلام والإيمان عن صدق وقناعة وإخلاص لله جل وعلا، الذين يعملون الصالحات، جمعوا بين الإيمان بالقلب الذي هو التصديق الجازم، وعمل الأعمال الصالحة. ومجرد معرفة القلب بدون عمل صالح لا تنفع. ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات، الأعمال الصالحة المقربة إلى الله جل وعلا، والعمل الصالح له شرطان أساسيان: لا يكون صالحا بدونهما، أن يكون العمل خالصا لوجه الله جل وعلا لا رياء فيه ولا سمعة، وأن يكون صوابا على سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فإذا لم يكن خالصا لوجه الله فلا ينفع، لأن الله جل وعلا يقول: أنا أغنى الشركاء عن الشرك، من عمل عملا أشرك معي فيه غيري تركته وشركه. ولا بد مع كونه خالصا لوجه الله أن يكون موافقا لسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأن العمل إذا لم يكن موافقا للسنة فلا ينفع صاحبه، لقوله صلى الله عليه وسلم: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. وفي رواية: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. أي عمل يعمله المرء إذا لم يكن موافقا لسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم فلا ينفع صاحبه، بل هو مردود عليه. ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات، والبشارة الإخبار بالأمر السار الذي يظهر أثر السرور على البشرة، ينبسط الوجه ويفرح بذلك. ويجوز أن يطلق على كل أمر، على كل خبر يظهر أثره على البشرة من خير أو شر. حتى وإن كان شرا فيصح أن يقال بشارة أو بشر به، كما قال الله جل وعلا: فبشرهم بعذاب أليم. يعني أخبرهم خبرا يظهر أثر السوء على بشرتهم. ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا. أن لهم أجرا كبيرا في الدار الآخرة محفوظ عند الله. وينالهم شيء من ثماره في الدنيا، أو يؤجل كله في الدار الآخرة. وثواب الله للمؤمن في الآخرة، وقد يعجل شيء منه في الدنيا. وأما ثواب الله جل وعلا لمن عمل خيرا من الكفار فإنه يكون كله في الدنيا، ولا يؤجل منه شيء في الدار الآخرة. فالكافر والمنافق إذا عمل شيئا من الصالحات من الأعمال الحسنة عجل الله له ثوابه في الدنيا، لأن ثواب الآخرة خاص بالمؤمنين المصدقين الموحدين لله جل وعلا. أن لهم أجرا كبيرا، والله جل وعلا هو الذي يقول كبيرا، فهو شيء عظيم وثواب جزيل، لأن الله جل وعلا العظيم الكبير لا يكون للشيء كبيرا إلا إذا كان يستحق هذا الاسم وهذا الوصف، فهو شيء عظيم. وكما ورد في الحديث: أعددت لعبادي الصالحين ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. وكما قال الله جل وعلا: إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات كانت لهم جنات الفردوس نزلا، ضيافة خالدين فيها لا يبغون عنها حولا، لا يريدون التحول عما هم فيه من النعيم المقيم، لا يطلبون غيره أبدا، لأنه شيء عظيم. وأن الذين لا يؤمنون بالآخرة أعتدنا لهم عذابا أليما. القرآن فيه البشارة وفيه النذارة، يبشر المؤمنين بالخير وينذر المنافقين والكفار وغير المؤمنين، ينذرهم لعلهم يرجعوا إلى الله فيتوبوا إليه. وأن الذين لا يؤمنون بالآخرة، لا يؤمنون باليوم الآخر، لا يؤمنون بيوم القيامة، لا يؤمنون بالجنة والنار، لا يؤمنون بالبعث، أعتدنا، هيئنا وأعددنا لهم عذابا أليما مؤلم للروح وللبدن معا. شديد الألم لينذر الله جل وعلا بذلك الكفار. يبشر المؤمنين وينذر الكفار. ونصح أن نقول يبشر المؤمنين ببشارتين. البشارة الأولى أن لهم أجرا كبيرا، والبشارة الثانية أن لأعدائهم عذابا أليما. من يؤذيهم في الدنيا ويعاديهم ويصدهم عن سبيل الله ويتسلط عليهم سينتقم الله جل وعلا منه، سيتولى الله جل وعلا الانتقام منه في الدار الآخرة. فالمؤمن لا يسره أن ينال الكافر خيرا، بل يفرح بأن ينتقم الله من الكافر بالعذاب الأليم. والمؤمن يفرح لأخيه المؤمن، والمؤمن يسره أن يسلم الكافر، لكن أن يموت على كفره، إذا مات على كفره لا يفرح له بالخير، وإنما يفرح له بالعذاب. وأن الذين لا يؤمنون بالآخرة أعتدنا لهم عذابا أليما. الذي يعمل الأعمال للدنيا فقط، أو يعامل الناس من أجل الدنيا فقط ولا يؤمن بالآخرة ولا يصدق بلقاء الله جل وعلا ولا يؤمن بالبعث، هذا كافر بالله مستحق للعذاب الأليم. وسمى الله جل وعلا من أنكر البعث كافرا بقوله: زعم الذين كفروا أن لن يبعثوا، قل بلى وربي لتبعثن ثم لتنبؤن بما عملتم وذلك على الله يسير. فالله جل وعلا بشر المؤمنين ببشارتين: البشارة الأولى ما أعد لهم من الثواب الجزيل، والبشارة الثانية ما أعده لأعدائهم من العذاب الأليم. ثم أخبر جل وعلا أن الإنسان لما يتصف به من العجلة وعدم التأمل وسرعة التأثر قال قال جل وعلا: ويدعو الإنسان بالشر دعاءه بالخير وكان الإنسان عجولا. المراد بالإنسان الجنس كما قرره جمع من المفسرين، وليس كل الإنسان، وإنما بعض أفراد هذا الجنس. وقيل المراد بالإنسان هنا الكافر، والأول أقرب أن المراد به الجنس، لأن المسلم يصدر منه أحيانا من هذا الشيء، يدعو على نفسه بالشر، يدعو على ولده بالشر وهو لا يريد ذلك ولا يحبه، يدعو على زوجته، يدعو على ماله، على دابته وهو لا يريد، ويدعو الإنسان بالشر دعاءه بالخير، يدعو بالخير. تصف به من صفة العجلة وعدم التأني وعدم التأمل، يدعو على ولده يقول أهلكك الله، ولو هلك ولده لحزن على ذلك حزنا شديدا. ولو قيل له بعد هذه الدعوة أتحب أن يستجيب الله لك؟ قال لا. يدعو على ماله بالهلاك والذهاب أحيانا، ولو ذهب ماله لحزن لذلك. وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يدعو المرء على نفسه أو يدعو على ماله أو يدعو على ولده خشية أن يوافق ساعة يستجيب الله جل وعلا فيها الدعاء فيستجيب له. وفي هذا لفت نظر للمسلم أن لا يتعجل بالدعوات التي لا يريدها، بدل ما يقول لولده أحزاك الله أو أهلكك الله أو فعل الله بك وفعل من الأفعال السيئة، قل أصلحك الله وهداك الله وجعلك الله بارا بوالديك خير لك. والحروف متقاربة والمعنى متفاوت متباعد. ويدعو الإنسان بالشر دعاءه بالخير مثل دعائه بالخير، ولو استجاب الله له دعاءه بالشر لشاءه ذلك. ولكن لما يدعو بالشر؟ لأنه كما قال الله جل وعلا وكان الإنسان عجولا. فلا ينبغي للمؤمن أن يدعو إلا بدعاء يرجو الله جل وعلا أن يستجيب له فيه وينتفع به. ولا يكون ضجرا سريع الانفعال عند أقل الأسباب يدعو على ولده أو على أهله بالهلاك أو بالخزي أو بالعقوبة أو بالمرض أو بالعمى أو نحو ذلك. وكان الإنسان عجولا يتصف بهذه الصفة إلا من وفق الله. فرزقه السداد والهدى والتأمل وفعل الخير وقول الخير. ورؤيا أن أول ما خلق الله من آدم رأسه، فجعل ينظر إلى جسمه فسره ذلك، ودبت الروح من رأسه إلى صدره، وقبل أن تصل الروح إلى رجليه حاول النهوض بسرعة فلم يستطع ذلك. ما صبر حتى تصل الحياة إلى رجليه، وذلك لأن طبيعة الإنسان كما وصف الله جل وعلا وكان الإنسان عجولا. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسول نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يقول السائل: عملت عملية جراحية وأمرني الطبيب أن ألبس كلسون لعله السروال الصغير محيط، وأنا ألبسه دائما، فهل عمرتي صحيحة؟ الجواب نعم، عمرتك صحيحة وعليك فدية لبس المحيط. فإذا لبس المحرم المحيط المنهي عنه بالحاجة والضرورة فعليه فدية ذلك ولا إثم، وعمرته صحيحة. وإن لبسه متعمدا من دون ضرورة ولا حاجة فهو يأثم بذلك، لأنه خالف ما أمر به من التجرد من المخيط وعليه فدية ذلك. فالمضطر عليه الفدية وليس عليه إثم في ذلك، وفدية ذلك هو مخير بين ثلاثة أمور: صيام ثلاثة أيام، أو إطعام ستة مساكين، أو ذبح شاة. هو ذو الخيار بين هذه الأمور الثلاثة، لا حرج عليه في أي واحد من هذه الثلاثة أخذ به صحة وافتدى هذا المحظور. صيام ثلاثة أيام في ذمته متى ما شاء، ما يلزم أن يبادر بها، لأنه الآن في صيام رمضان فيصوم رمضان، فيصومها بعد رمضان ثلاثة أيام في أي مكان ولو عند أهله، لأن الصيام لا يلزم أن يكون في مكة صيام الفدية، لأنه لا نفع فيه لأهل مكة فلا يلزم أن يكون في مكة. وأما الإطعام وذبح الشاة فهذا لفقراء الحرم. يقول السائل: رجل أجري له عملية في المعدة وأمره الطبيب أن يفطر ولا مفر من ذلك، فما كفارته؟ من أجري له عملية في المعدة فهو مريض، والله جل وعلا بنص الكتاب العزيز أباح له الفطر، ثم لا يحلو. إن كانت هذه العملية يرجى برء أثرها ويستطيع الصيام فيما بعد إن شاء الله، فعليه أن يفطر ويقضي خلال السنة متى ما قدر. حتى لو أخر أشهر كثيرة لا حرج عليه، خلال 11 شهرا هذا هو بالخيار، ولا يؤخره إلى ما بعد رمضان الثاني إلا لضرورة لعذر. وأما التأخير من رمضان من شوال إلى شعبان المقبل فهو بالخيار، لكن المبادرة ببراءة الذمة أولى، وإلا تأخير القضاء جائز. فإذا كان يتوقع أنه يستطيع القضاء إن شاء الله مستقبلا فلا تصح منهم كفارة الإطعام، بل يؤخر حتى يقضي. وإن كان لا يستطيع القضاء مستقبلا كأن يكون مرضه هذا مرض مزمن لا يرجى بره، وإنما هذه العملية تخفف بعض الشيء، وإلا الأثر موجود ولا يستطيع الصيام مستقبلا. قرر الأطباء بأنه لا يتحمل الصيام مستقبلا أبدا، فنقول هذا لا يلزم بالقضاء، وله الفطر وعليه الكفارة، والكفارة إطعام مسكين عن كل يوم، سواء أعطيته الطعام نصف الساع كيلو ونصف من قوت البلد، أو أطعمته أنت طعاما يشبعه في بيتك أو في المطعم أو في أي مكان. روي أنه كان أنس بن مالك رضي الله عنه الذي خدم النبي صلى الله عليه وسلم 10 سنين من قدومه صلى الله عليه وسلم المدينة إلى أن لحق بالرفيق الأعلى صلوات الله وسلامه عليه، وكان أنس يخدمه، فدعا له النبي صلى الله عليه وسلم بطول العمر، فطال عمره رضي الله عنه حتى كان في آخر حياته لا يستطيع الصيام بكبر سنه، فكان عليه رضي الله عنه فكان رضي الله عنه إذا دخل رمضان جمع 30 مسكينا وأطعمهم طعاما يشبعهم وأفطر في السنة أو في السنتين الأخيرتين من حياته، فعل ذلك رضي الله عنه. ويقول عبد الله بن عباس رضي الله عنه إن قوله جل وعلا وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين، هذه ليست منسوخة، وإنما هي في الشيخ الكبير والمرأة الكبيرة لا يستطيعان الصيام يفطران ويطعمان عن كل يوم مسكينا. فالمريض الذي يرجى برؤه ليس عليه فدية، وإنما عليه القضاء إن شاء الله متى ما قدر على ذلك. والمريض الذي لا يرجى برؤه لا يلزم بالقضاء ما دام لا يستطيع، وإنما عليه أن يطعم عن كل يوم مسكين، وسواء أطعم المسكين أطعاط المسكين الطعام من قوت البلد كيلو ونصف من البر أو من الأرز أو من غيرهما من قوت البلد أعطاه إياه، أو أطعمه طعاما يشبعه. يقول والدي مريض مرضا مبرحا بمصر، بمعنى أنه لا يتحرك، فهل يجوز لي أن أحج وأعتمر عنه وهو حي علما بأنني قد حججت وأقيم هنا؟ أقول نعم، يجوز أن تحج وتعتمر عن أبيك، لكن ما دام حيا ويدرك فلا بد أن تخبره بذلك، يفوضك في ذلك. وأما إذا كان لا يدرك أو ميت فتحج عنه، وإذا كان يدرك ذلك فتخبره ليأذن لك في ذلك. ولا يجوز للمرأة أن يحج عن غيره إلا إذا كان قد حج عن نفسه، وكذلك العمرة. يقول: كيف يقضي المسبوق الصلاة الجهرية والسرية؟ يقضي ما فاته، إن كان فاته ركعة فيقضيها فيقضي ركعة، وإن كان فاته ركعتان فيقضي ركعتين، وإن كان فاته ثلاث ركعات فيقضي ثلاث ركعات، وهكذا. وإذا أدرك ركعة فقط فيضيف إليها ركعة أخرى ويجلس التشهد الأول. والإصرار بالصلاة السرية والجهر بالصلاة الجهرية هذا سنة من سنن الصلاة. لو جهر في صلاة الظهر فصلاته صحيحة، ولو أسر في صلاة المغرب أو صلاة العشاء أو صلاة الفجر فصلاته صحيحة، لأن الجهر في الجهرية سنة من سنن الصلاة. يقول: ما حكم المذي الذي ينزل من الرجل؟ هل يجب غسل الملابس أم لا؟ الجواب: المذي النجس ينقض الوضوء، ويجب غسل ما أصابه، غسل الثوب أو البدن إذا أصابه المذي. والمذي هو الشيء الذي الماء اللزج الذي يخرج عند تحرك الشهوة، وحكمه حكم البول من حيث النجاسة ونقضه للوضوء. والدليل على ذلك قول علي رضي الله عنه: كنت رجلا مذاء، يعني يخرج مني المذي بكثرة، فاستحييت أن أسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم لمكان ابنته مني، فأمرت المقداد أن يسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم، فسأله وأنا أسمع، فقال: يغسل ذكره ويتوضأ. فقوله صلى الله عليه وسلم يغسل ذكره دليل على نجاسته، وقوله ويتوضأ دليل على أنه ناقض للوضوء. وأما المني وهو الذي يخرج دفقا بلذة فهذا ليس بنجس، وهو الذي يخلق منه الولد ليس بنجس، وإنما هو طاهر، وخروجه من الرجل أو المرأة موجب للغسل موجب للغسل. وسواء خرج بجماع أو بتحرك شهوة أو احتلام وهو نائم. والدليل على طهارته قول عائشة رضي الله عنها: كنت أفركه من ثوب رسول الله صلى الله عليه وسلم يابسا وأنضحه رطبا ويصلي فيه عليه الصلاة والسلام. فإذا كان يابس في الثوب تكتفي بفركه، وإذا كان رطب تنضحه بالماء لتزول لزوجته. وقالت: انضحه ولم تكن تغسله. يقول السائل: زوجتي حامل وعند الإحرام اشترطت، وهي الآن لا تستطيع أن تأتي بعمرة لأنها تستقي كثيرا باستمرار، لا تستطيع المشي الآن، فهل تتحلل من الإحرام؟ الجواب: ممكن أن تؤدي العمرة بيسر وسهولة وبدون مشي، لأن الاشتراط يكون إذا منع من دخول البيت، إذا أحصر أو إذا ما استطاع أن يصل إلى مكة أو ما استطاع أن يدخل الحرم. وأما عدم استطاعة المشي فلا يمنع من تأدية العمرة، ممكن أن تؤدي الطواف بعربية أو محمولة، وتؤدي السعي كذلك بالعربية ولا حرج، تطوف بالعربية وتسعى بها وتقصر من رأسها وقد حلت من عمرتها. ولا حرج أن تتحين الوقت الذي تكون فيه أنشط، في الليل أو في الأوقات التي تحس بالنشاط أكثر. يقول: كنا نطوف للعمرة وأوقفونا عند الدورة السادسة وقالوا تكملوا بعد الصلاة، فهل تصح العمرة علما أن معي نساء؟ نعم تصح العمرة، وإذا حضرت الصلاة فيتوقف الطائف ويدخل مع الإمام في الصلاة، والنساء تخرج إلى مكان النساء وتصلي مع النساء الفريضة، ثم يأتوا ويكملوا ما بقي عليهم، ويبدأ الإكمال من الحجر الأسود. الشوط الذي لم يكملوه لا يحتسبوا، طاف مثلا 4.5، فنقول بعد الصلاة يأتي ب3، النصف الذي أتى به بعد الرابع لا يحتسبه، يبدأ من الحجر الأسود ويأتي ب3 أشواط وقد تم طوافه. يقول حكم طواف من يدافع الأحبتين، المراد البول والغائط المحصور. طوافه صحيح إلا أنه يكره له ذلك، لأن الطواف بالبيت صلاة، ويكره للمرأة أن يصلي وهو يدافع الأخبثين البول أو الغائط. يقول شخص أتى قبل رمضان بنية عمل عمره في رمضان، وعند حضوره عمل عمره، ويريد الآن عمل عمره في رمضان ويهبها لوالديه الاثنين، ماذا يعمل؟ أولا نعلم أن العمره لا تصح عن اثنين، وإنما تكون العمره عن واحد، يعتمد عن أبيه أو يعتمر عن أمه أو يعتمر عن من شاء، عن شخص واحد فقط. الأمر الثاني أن المرأة إذا كان في مكة فلا ينبغي له الخروج من مكة من أجل الاتيان بعمرة، وأهم أعمال العمرة الطواف، والمقيم بمكة بإمكانه أن يأتي بالطواف في كل وقت. فإن خرج عن مكة لغرض من الأغراض لمكان قريب أو بعيد خارج مكة ورغب في العودة إليها فيعود إليها بعمره. فيستحب لمن أراد الدخول إلى مكة أن يدخلها بعمره من قريب أو بعيد، ولا ينبغي لمن كان بمكة أن يخرج للإتيان بعمره. يقول يوجد على الرجلين مكان الوضوء دهان، فهل يصح الوضوء؟ أقول إن كان هذا الدهان يمنع وصول الماء إلى بشرة الرجل فالوضوء غير صحيح، بل لا بد من إزالة الدهان هذا ليغسل ما تحته. وأما إذا كان هذا الدهان لا يمنع وصول الماء إلى البشرة كبعض أنواع الدهانات أو الموانع التي ذات الأجرام التي تكون على موضع الوضوء كاليد والرجل، إذا كانت لا تمنع وصول الماء إلى البشرة فلا يؤثر هذا على الوضوء، بل الوضوء صحيح. يقول رجلان تزوج كل واحد منهما بأخت الثاني، هل يقال لهذا الزواج زواج بدل؟ وهل يجوز هذا الزواج أم لا؟ والجواب إذا كان كل واحدة من الزوجتين راغبة في زوجها وكل واحد من الزوجين دفع لزوجته مهر مثلها فلا بأس بهذا الزواج. كل واحد منهم رغب في تزويج الآخر بدون شرط، والزوجة موافقة على ذلك، فلا بأس بهذا الزواج. وأما إذا كان ذلك مشروطا، يقول له زوجني أختك وأزوجك أختي، والزوجتان غير قانعتين وغير راضيتين، فهذا زواج شغار وهو زواج غير صحيح.